الله
ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من جوار الفصل في المغرب وقصاره في سائر الأوقات من أواسط. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف رواه مسلم. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات الورود ونحوها من السور وأبو داود. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو الليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلاة كلها إلا الصبح فإنه كان يفيدها رواه أبو داود. وأما المغرب فإنه يستحب تعزيزها لاختلاف في وقتها فيقرأ فيها من قصار مفصل. وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالتين والزيتون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بقراءة الفاتحة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فالآن يذكر حكم القراءة بعد الفاتحة قراءة السورة. وهذا قراءة السورة بالإجماع على أنه سنة، بالإجماع على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة وليست بواجبة. ودليله أنه عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته اقتصر على قراءة الفاتحة أو على ما تيسر من القرآن مجملا، وبينه في رواية أخرى بأنها فاتحة الكتاب. ويستحب على ما ذكر المؤلف أن تكون القراءة في الفجر من طوال المفصل، والمفصل يبدأ من قاف إلى آخر القرآن ووسطه إلى عما يتساءلون، ووسطه يبدأ من عما يتساءلون إلى الضحى، أوساطه من عما يتساءلون إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس، قصاره من الضحى إلى الناس. فيستحب للمصلي إن كان إماما أو منفردا أن يقرأ بعد الفاتحة في الفجر من طوال المفصل، لأن هذا كان الغالب على صلاته عليه الصلاة والسلام. وفي في الحديث الآخر أنه كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100، إذا خفف قرأ 60 آية وإذا أطال قرأ 100 آية. لكن بالنسبة للإمام مع ذلك ينبغي أن يراعي حال المأمومين، لأنه عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم في الحديث الذي يعتبر عاما يتناول كل الصلوات، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فهذا في الحقيقة عام يتناول صلاة الفجر والظهر والعصر وسائر الصلوات، وقيده إذا صلى بالناس. فإذا كان إماما فينبغي أن يراعي حال المأمومين، فإن كان يجد منهم من ناحية عدم الملل من الإطالة فليطل بهم، وإذا كان كذلك يرى فيهم عدم لا يرى فيهم عجزة ولا مرضى ولا أصحاب حاجات، كأن يكون المسجد على الطريق على طريق عام أو في سوق أو ما إلى ذلك، فينبغي أن يراعي أحوال الناس، يعني أصحاب السوق وأصحاب الحاجات والمسافرون لهم عليه السلام لهم يعني ينبغي أن يخفف وتراعى مشاعرهم. أما إذا كان المسجد يعني مسجد حي ولا يرتاده إلا أهل الحي ولا يعرف أن فيهم عاجزا لا شيخا كبيرا ولا مريضا، أو يرى منهم كذلك أنهم لا يعني تلحقهم مشقة في الإطالة، فالأولى الأخذ بالسنة وأن يطيل. فإن أطال أحد منهم أبدأ نوع من يعني الاعتراض فلا ينبغي للإمام أن يتمسك برأيه وأن يعاند، بل ينبغي أن يكون لينا مع جماعته ومع المأمومين، وأن إذا رأى منهم عدم الرغبة في الإطالة فليراعي ذلك. لكن التخفيف ينبغي كذلك أن يكون تخفيفا من غير إخلال بالصلاة، تخفيف من غير إخلال بالصلاة، كما جاء في الحديث إن الرجل لا يخفف صلاته ويتم ركوعها وسجودها. إن الرجل لا يخفف صلاته ويتم ركوعها وسجودها. فهذه صلاة الصبح. صلاة الظهر والعصر والعشاء متقاربة في الطول، وإن كان ورد في بعض الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن أبي سعيد الخدري قال اتفق 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا دعونا ننظر ونحزر ونقدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق قولهم على أنه يقرأ في الظهر في الركعة الأولى 30 آية، يقرأ في الركعة الأولى 30 آية، وفي الثانية 15 آية، وفي العصر في الركعتين على النصف من ذلك، أي في الأولى 15 آية وفي الثانية إما 7 أو 8 آيات. وكذلك أيضا في أحاديث أخرى بهذا المعنى أنهم عندما يعني حزروا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام رأوا أنها بحدود 30 آية في الظهر وعلى النصف في العصر، والعشاء كما قلت كذلك تكون من أوساط المفصل من السور القصيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو أيضا معلوم انتهر معاذا وقد صلى بجماعته وأطال الصلاة وقرأ بسورة طويلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هلا أو لو صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما هي سور من أواسط المفصل. وأيضا من لفظ الحديث إن منكم منفرين، وهو الذي ورد فيه إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. فعلى كل حال طول القراءة وقصرها من ناحية لا شك ينبغي أن يراعي السنة يكون شأنه دائما، يعني مثل صلاة المغرب ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من قصار مفصل، وفي رواية كان يقرأ فيها بالتين والزيتون. لكن لو أطال الإمام في بعض المرات لا حرج، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمرسلات وبالطور، وأيضا ورد في الحديث الصحيح أنه قرأ فيها بالأعراف وقسمها بين الركعتين، قرأ أولها أو نصفها أو قريب من ذلك في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قرأ باقيها سورة الأعراف وهي طويلة أكثر من جزء. فلكن الإمام ينبغي كما قلت أن يراعي أحوال المأمومين، ولا ينبغي له أن يقرأ هذه السورة الطويلة، لأن هذا قد يكون منه عليه الصلاة والسلام على علم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم، وقد لا يتأتى لمثله لو أما الناس بهذه السورة أو مثلها من السورة الطويلة، قد يلحق الناس مشقة وعانت ومضايقة في صلاتهم. إيه نعم. فالجهر هذا أمر معروف كما قال المؤلف، يعني قضية الجهر في صلاة الليل هذا أمر مستفيض ومجمع عليه ونقل متواترا ولا أحد يخالف فيه، ومع ذلك هو سنة، يعني لا حرج في كون الإمام أو غيره منفردا سهى ولم يجهر فلا حرج ولا يسجد للسهو، لأن هذا من سنن الصلاة. وأيضا صلاة النهار سرية، هذا بالاتفاق ولا إشكال فيه ولا خلاف، وهو مأخوذ من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسانا سهى وجهر في الظهر أو في العصر ناسيا فلا حرج، لكن أن يتعمد الجهر لا، لا يقر على هذا، لأن هذا خلاف السنة. أو كذلك يواظب على عدم الجهر في الليلية لا يقر على هذا، لأن هذه سنن ثابتة ودائمة، لكن لا ينبغي له أن يكون هذا شأنه و ديدنه دائما، إنما نقول لو سهى عن ذلك وغفل فلا حرج ولا تبطل الصلاة بهذا، بل لا يلحقها إن شاء الله نقص ولا تحتاج إلى أن تجبر بسجود السهو. إيه نعم.
كبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. صلاته كلها متفق عليه. ويرفع يديه وهو مستحب في ثلاثة مواضع لما سبق في حديث ابن عمر.
ثم يركع، يكبر ويركع، يكبر ويركع. والتكبير في كونه مقارنا للهوي أو بعد الركوع أو عند القيام وردت الأحاديث بهذا كله، إما أن يكبر في أثناء هويه، ولعل الروايات أكثر في هذا أنه كبر وركع، والإمام يكبر ويركع قبلكم، فيكون يعني التكبير أولا وفي أثناء تكبيره يهوي راكعا أو ينحني راكعا. والركوع ركن، وركنيته كما قال المؤلف مأخوذة من الآية، وأركان الصلاة أخذت التي حكم عليها بأنها أركان نجدها منصوصة في القرآن الكريم كالركوع والسجود والقيام والقراءة، فهذه لأنها وردت في القرآن الكريم قال الفقهاء هذه أركان، أو تكون أخذت من حديث المسيء في صلاته، وحديث المسيء في صلاته حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعتبر من أهم الأحاديث في أحكام الصلاة، والعلماء الفقهاء اعتبروا هذا الحديث مصدر مهم من مصادر أحكام الصلاة وبالأخص واجباتها، فقالوا ما ورد ذكره في حديث المسيء في صلاته فينبغي أن يكون ركنا، لأنه عليه الصلاة والسلام أمره به، وكان الموطن موطن تعليم الجاهل وبيان العلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان هناك ركن أو واجب وما يعني ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل فلا يعتبر هذا ركن ولا واجب، لو كان ركنا أو واجب لعلمه إياه، لأن الموطن موطن تعليم وموطن حاجة، والقاعدة الأصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالأمر الثالث تؤخذ الركنية من فعله صلى الله عليه وسلم، من فعله في صلاته، فهذه صلاته التي نقلت، وقد قال صلوا كما رأيتمون يصلي، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف. ويكبر كما ذكر المؤلف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام يعني في صفة صلاته عند أبي هريرة وعند ابن عمر وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا صفة الصلاة، وأيضا في حديث أبي هريرة أن التكبير في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع التكبير. سنة أخرى ذكرها المؤلف وهي رفع اليدين، رفع اليدين، وهذا مأخوذ من حديث ابن عمر أنه ذكر من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه هكذا تقريبا، أو حذو الأذنين كما مر بنا، إذا كان حذو الأذنين كذلك لا حرج، لأنه كما قلنا ورد أيضا في حديث صحيح. فهذا الرافع كهيئته وصفته عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع يرفعهما كما يرفعهما عند تكبيرة الإحرام، وكذلك عند الرفع من الركوع، وأيضا عند القيام من الركعتين، وعند القيام من الركعتين كما في حديث ابن عمر الذي مر بنا، وهو حديث صحيح ثابت. هنا
ما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أثنى يديه ركبتيه فحصر ظهره، وفي لفظ ركع ثم اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنع،
ولم يقنع،
ولم يقنع. وفي حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، صحيح.
فهذه صفة الركوع من ناحية وضع، وضع الظهر ينبغي أن يكون مستويا لا محدودبا، لأن بعض الناس لا يمكن يعني نفسه من الركوع كما ينبغي فيحدودب بظهره، فإذا كان لا يستطيع فلا حرج، أما إذا كان من قبيل التساهل أو الاستعجال فلا ينبغي. كما ورد في حديث أبي حميد الساعدي الذي ذكره المؤلف وحديث عائشة رضي الله عنها، وقد ورد في الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد سوى ظهره بحيث لو وضع إناء على ظهره لما تحرك أو لما سقط أو نحو ذلك، من عنايته باستواء ظهره عليه السلام. والرأس كذلك ينبغي أن يكون موازيا للظهر في حياله أي موازيا له، فلا يقنعه بمعنى يخفضه عن مستوى الظهر، ولا يصوبه بمعنى يجعله شاخصا ومرتفعا، فينبغي أن يكون على مستوى الظهر بالنسبة للرأس. وحديث أبي حميد ورد كما ذكر المؤلف، هل ذكره هنا؟ على كل حال هو حديث متفق عليه وأصحاب السنن، لكن ألفاظه مختلفة، ألفاظه مختلفة، منها ألفاظ وردت في الصحيحين وألفاظ وردت عند أصحاب السنن، ويصلح في جملته أيضا على مثل ما ورد في حديث المسيء في صلاته، يصلح حجة، يصلح حجة، لأنه رضي الله عنه كما ورد في من كلام الراوي عنه محمد بن عمرو بن عطاء أنه يقول كان أبو حميد في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، فقال إني لأعلمكم أو أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما أنت بأقدمنا صحبة له ولا بأكثرنا ملازمة؟ قال بلى. قالوا اعرض. فصلى أو ذكر، أو سرد في الواقع ذكر الرواية، فذكر على ما ذكر المؤلف حين دخوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة وقيامه وتكبيره وركوعه وسجوده وقيامه إلى آخر الصلاة، فلما انتهى قالوا صدقت، هكذا كان يصلي. فهذا الحديث في جملته يعتبر من الأدلة القوية لأحكام الصلاة ما ورد فيه، خاصة ما ورد فيه متفقا عليه. نعم. هذا ذكر الركوع. في الركوع ينبغي أن يقول سبحان ربي العظيم، لحديث عقبة بن عامر، وأيضا لما ورد في حديث ابن عباس أنه عليه السلام لما ذكر الصلاة وأحكامها قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب. ويعتبر القول بوجوب التسبيح في الركوع من مفردات المذهب، من مفردات المذهب، فإن بقية المذاهب في الجملة، وإلا فمنهم من يعني يقول من علماء المذاهب الأخرى من يوافق على هذا الحكم، وأن التسبيح واجب ووجوبه نأخذ من حديث عقبة بن عامر اجعلوها أمر في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم. أيضا ورد في حديث حذيفة بن اليمان في صفة صلاته عليه السلام أنه كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. فإذا قرنا هذا إلى حديث صلوا كما رأيتم يصلي أخذنا من هذا الوجوب. لكن عامة الفقهاء ورواية كما يذكر المؤلف عن الإمام أحمد أن هذا التسبيح ليس بواجب، لأنه لم يعلمها المسيء في صلاته، قال لو كان واجبا لعلمه المسيء في صلاته. لكن لا شك أن القول بالوجوب يعني أقرب إلى الصواب، لأن الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وأصحاب السنن، وأيضا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وحديث ابن عباس، فهذه بمجموعها يعني صالحة لأن يكون حكم التسبيح في الركوع والسجود على الوجوب. أما كونها ثلاث فهذا يعني لم يرد فيه حديث ثابت صحيح التحديد بالعدد، هو قد ورد في بعض الأحاديث كما في حديث ابن مسعود أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، وإذا سجد فليقل ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، لكن فيه مقال، فيه مقال. ورد في حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام قال في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود كذلك، لكن الرواية مختلفة. عند ابن ماجه ورد ذكر الثلاث، عند أبي داود وغيره لم يذكر الثلاث، فقط أنه قال سبحان ربي العظيم من غير عدد. فالعدد حقيقة القول باستحبابه، لأن التحديد بالعدد هذا أمر ينبغي أن يكون توقيفي، لا نقول لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا خمس على سبيل الاستحباب، إلا أننا نتحرى ونقدر كيف كان سجوده عليه الصلاة والسلام وكيف كان ركوعه في الإطالة والقصر. فهذه وردت من عدة نصوص، كما في حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. في حديث أنس أنه قال: ما رأيت شابا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يذكر ويشير إلى صلاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فيقول الراوي: فحزرنا عدد تسبيحه في الركوع والسجود فإذا به بمقدار 10 مرات، سبحان ربي العظيم 10 مرات وسبحان ربي الأعلى 10 مرات. فهذا يعني يؤخذ على سبيل التقدير لا على سبيل العدد المحدد المقطوع به. والعلماء يكادون يتفقون على أن، بل هم متفقون أن التسبيحة الواحدة في الركوع أو السجود كافية. إذا قلت سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقد أتيت بما بالواجب على المذهب، وإن أتيت بها مرة واحدة فقد أتيت بالاستحباب عند الفقهاء الآخرين. لكن أدنى الكمال عندهم أن يقولها 3 مرات، وخاصة بالنسبة للإمام. الإمام لأنه ينبغي أن يراعي حال المأمومين من مريد للتخفيف ومن مريد للإطالة، فلا يستجيب لمن يريدون التخفيف المخل. ولا شك أن الاختصار على تسبيحة واحدة قد لا يرضى كثير من المصلين، ولا يمكن أن نقول أن هذا داخل في التخفيف المأمور به، لا، لأن الصلاة هي لمصلحة المصلين جميعا، وينبغي أن تراعى أحوالهم كلهم. فأقل الكمال وأدناه كما ورد في الآثار 3 مرات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فهذا يكون على سبيل المصلحة التي تلتقي بها يعني رغبات الناس على اختلاف رغباتهم. إيه نعم.
وهذا الرجل الجداد ركنان يقول عليه السلام في صلاته مرفع حتى تعتدل طالبا.
إيه نعم.
ثم يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ويقول سمع الله لمن حمده.
فبعد ما ينتهي من الركوع ويأتي بهذا الدعاء. أيضا الأمر الآخر بالنسبة للدعاء، ورد في بعض الروايات أنه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، فقد وردت في بعض الروايات. والإمام أحمد اختلف القول عنه، فمرة قال يعني إنه لا وردت وكأنها لم تثبت عنده، ومرة روي عنها أنه قال بها فكأنها ثبتت عنده هذه اللفظة سبحان ربي العظيم وبحمده. أيضا كان مما يقوله عليه الصلاة والسلام في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل قول الله تعالى، أو لما نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تقول فكان يتأول الآية ففي سجوده وفي ركوعه كان يقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذلك في السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يتأول الآية أي يعمل بها ويأخذ بها. فينبغي للمصلي أن يقول بهذا الدعاء في الركوع وفي السجود، وإن قال سبحان ربي العظيم وكررها وزاد سبحان ربي العظيم وبحمده فهذا إن شاء الله حسن وطيب، لأنه ورد في رواية إن شاء الله أنها ثابتة. وهذا الرفع والاعتدال ركنان، الرفع من الركوع ركن، فلو هوى للسجود من غير ما يرفع يكون أخل بركن الرفع من الركوع. وكذلك القيام منه والاعتدال منه ركن، لأنه كما قال المؤلف أمر به عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته، فقال له بعد أن أمره ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. فنأخذ من هذا أن هذه أركان لا ينبغي للمصلي أن يخل بها. وفي أثناء الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. أما بالنسبة للإمام والمنفرد فهذا متفق عليه، وإن كان المنفرد يعني فيه خلاف ضعيف، لكن أكثر الأئمة على أن من صلى منفردا أنه يقول سمع الله لمن حمده. الإمام متفق في حقه أنه يقول سمع الله لمن حمده لحديث المسيء في صلاته، والأحاديث الأخرى التي ذكرها المؤلف أبي حميد الساعدي وابن عمر ووائل بن حجر وابن عباس وسائر من وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده. فهذا في المذهب واجب، يجب على الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع صوته، يرفع صوته بهذا الذكر وبسائر الأذكار التي وردت في التكبير، اللي هو التكبيرات، ما هو التكبيرات، فيرفع صوته بسائر التكبيرات، لأنه بحكم أن المأمومين يقتدون به فلا يمكنهم الاقتداء إلا بأن يسمعوا صوته وتكبيره وتحوله من ركن إلى ركن. وقد كان رفع الصوت بالتكبير في خلاف متقدم في عهد التابعين، وهذا يقولون كان أخذ من بني أمية، كان مروان بل قبله معاوية كانوا لا يرفعون أصواتهم بالتكبير، لماذا الله أعلم، فكأنهم تأثروا بهذا بعض الأئمة وكادت تنقرض هذه السنة. لكن يعني لا شك أن السنن والحمد لله يقوم لها من يحييها. ولذلك يعني من غريب ما يعني ما ورد أن تلميذ ابن عباس عكرمة يقول كما أخرج البخاري، يقول إنه أتى إلى ابن عباس وقال رأيت عند الكعبة شيخا أحمق يكبر في الصلاة 22 تكبيرة، يكبر في الصلاة 22 تكبيرة. فقال له ابن عباس هذه السنة ثكلتك أمك، هذه السنة ثكلتك أمك. فكان التكبير عندهم يعني أخذوه، خاصة إذا كان الأمراء، يعني مروان كان أمير على المدينة وبعد ذلك ما حصل منه بعد في عهد ابن الزبير أو قبل عهد ابن الزبير رضي الله عنه، الحاصل أنهم يعني انتشر عنهم عدم رفع الصوت بالتكبير. ثم بعد ذلك لما بلغ الناس، عامة المسلمين بلغتهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلتفتوا إلى غيرها. ولا شك أن هذا الذي ينبغي أن يكون شأن المسلم في كل عصر مهما غلب الأمر، يعني يكون السنة تندثر، وقد يقول بها ناس من علية القوم، قد يكون علماء غلطوا أو أمراء لهم سلطة، فلا ألتفت إليهم. إذا ثبت لك حكم عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسعك إلا الأخذ به. إيه نعم، رفع اليدين ذكره المؤلف في عدة مواضع. إيه نعم، يعني هذا في موضع رفع اليدين بعد الركوع، متى يرفعهما؟ هل يرفعهما في أثناء رفعه من الركوع أو بعد أن ينتصب قائما؟ المؤلف يذهب إلى هذا أخذا بهذه الرواية عن ابن عمر أنه بعدما ركع رفع يديه، لكن الحقيقة الأمر واسع، إن رفع يديه بعد أن ينتصب من الركوع ويعتدل قائما فقد أصاب وأخذ برواية، وإن جعل رفع اليدين مقارنا لارتفاعه ورفعه من الركوع فكذلك يتفق مع الرواية الأخرى. إيه نعم،
صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال ذلك، متفق عليه.
فهذا الذكر الذي بعد الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع قلنا الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد الصحيح أنه يقولها. أما الإمام المأموم فالصحيح إن شاء الله أنه لا يقول هذا، لأنه كما ورد في حديث أبي موسى وغيره، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال في التكبير، قال وإذا كبر فكبروا، في التكبير قال وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وهنا عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقل قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فلا شك أن هذا دليل لأن المأموم يقتصر على فقط قول ربنا ولك الحمد إلى آخر الذكر إلى آخر الدعاء، وليس فقط ربنا ولك الحمد ولا يزيد عليها كما سوف يذكر المؤلف بعد، بل يزيد عليها، فهذا هو الأفضل. إنما المقصود أن سمع الله لمن حمده خاصة بالمنفرد وبالإمام، لأن بعض الأئمة خاصة عند الشافعية يرون أن المأموم يجمع بينهما، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا في الحقيقة الصحيح أنه خاص بالإمام وبالمنفرد. وإذا اعتدل من الركوع المأموم يقول هذا الدعاء ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، فقد وردت الروايات بهذا كله، بزيادة اللهم وبعدمها وبالواو وبعدمها، وأيضا الدعاء ورد بزيادات كثيرة، ومنها وكلها واردة، اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا في بعض الروايات اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، وطهرني كما يطهر الثوب من الدنس. وورد في روايات أن رجلا دعا دعا بدعاء بعد الركوع فأقره عليه الصلاة والسلام، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فعلى كل حال هو موطن للذكر، والشيخ الألباني وفقه الله قد جمع هذا الدعاء في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، جمع هذه الروايات وصححها وأثبتها، فينبغي للمصلي ألا يحرم نفسه الأجر ويتعلم هذا الدعاء ويحفظه، لأنه مطالب أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، هذا الموضع كان يطيله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس كان إذا عليه الصلاة والسلام قام من الركوع يقف طويلا حتى نقول قد أوهم قد أوهم، وكان أنس يحاكي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فروي عنه أنه كان يقوم طويلا بعد الركوع حتى نقول قد نسي، وكذلك إذا رفع من السجدة الأولى كان عليه السلام يجلس طويلا بين السجدتين حتى يقول القائل قد أوهم أي قد نسي، وأنس كان أيضا يفعل هذا في صلاته، وهذا يدل على أن هناك ذكر طويل كثير كان يأتي به عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمصلي أن يحفظ هذه الأذكار ويأتي بها في صلاته. لكن بالنسبة للإمام الإطالة، نعود إلى ما قلنا قبل، الإطالة ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين ولا يطيل عليهم، كما لا يطيل في القيام والقراءة كذلك في القيام بعد الركوع لا ينبغي أن يطيل إطالة مملة يعني يجعل الصلاة ثقيلة عليهم. نعم.
على قول ربنا ولك الحمد لا يستحب له الزيادة على ذلك، نص عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره.
هذه الحقيقة رواية عن الإمام أحمد، ولو لم يكن ابن قدامة نص على أن تلميذه أبا داود نقل عنه هذا وغيره أنه كان يقول في رواية لا يزيد المأموم على قل ربنا ولك الحمد، والحقيقة أنا لا زلت في, في, في شك من هذا، وأخشى أن الأمر قد يكون التبس على البعض أن الإمام رحمه الله يريد لا يزيد، بمعنى لا يأتي بقول سمع الله لمن حمده ولا يقصد بقية الدعاء، لكنهم عللوا، لولا أنهم عللوا وقالوا إنه يقول إنما أمره النبي عليه الصلاة بقوله ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغير ذلك. لكن الإمام أحمد رحمه الله يعرف أنه وردت روايات كثيرة، ولذلك يعني ورد عنه رواية أخرى أخذ بها أبو الخطاب من الحنابلة وآخرين وهو مذهب الشافعية، وهي الصحيحة إن شاء الله أنه يزيد على قول ربنا ولك الحمد، ويأتي بما ورد في الأحاديث ويدعو يدعو بكل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. إيه نعم. ثم يخر ساجدا بعد أن ينتهي من هذا. وينبغي أن نلاحظ أن الاعتدال من الركوع والقيام منه والاعتدال بعده هذا ركن من أركان الصلاة، وكذلك القيام من السجدة الأولى، وهذا يتساهل فيه كثير من الناس وبالأخص إخواننا من الحنفية هداهم الله، فكثير منهم يعني كما يلاحظ عندما يصلون أنهم لا يكادون ساجدا، وكذلك بين السجدتين لا يكاد يجلس، مع أنه عليه الصلاة والسلام أكد في حديث المسيء في صلاة أكد عليه وقال واركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وفي السجود كذلك قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. والاطمئنان يعرف باستقرار كما ورد في بعض الروايات حتى يستقر كل عضو وكل عظم في موضعه وكل مفصل في مكانه، يعني يأخذ هيئته على الاستقرار، هذا الاطمئنان أدناه وأقله، مع أن السنة والأفضل أن يعني لا يقتصر على الحد الأدنى من الطمأنينة، لكن نقول الحد الأدنى لمن يعني هو مستعجل لأمر ما لا ينبغي أن ينقص عن هذا الحد، وهو أن تستقر مفاصله وفقاره كما ورد في الأحاديث الأخرى عند اعتداله من الركوع أو جلوسه من السجود. وورد آثار عن الصحابة رضي الله عنهم يؤكدون في هذا، كما في حديث حذيفة لما رأى رجلا لا يطمئن في صلاته فقال لو مت لمت على غير الملة أو على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، لما رآه لا يطمئن في صلاته وأمره بأن يطمئن. وورد عن ابن عمر مثله وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم. فالإطمئنان لا شك أنه ركن من أركان الصلاة لا ينبغي الإخلال به، والسجود ركنيته كما في الركوع مأخوذة من نص القرآن ومن حديث المسيء في صلاته ومن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. إيه نعم. وينحط مكبرا كما قلنا سابقا، ينحط في إما أن يكبر في أثناء الهوي ويكون التكبير مقارنا لهويه، أو يكبر ثم يسجد، أو وعند سجوده يكبر، كل هذا ورد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني عند السجود لا يرفع يديه، لأن ابن عمر نص على أنه لا يرفع يديه وقد حفظ، وإن كان ورد في بعض الروايات رفع اليدين عند السجود، وورد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يرفع عند السجود، وينبغي أن يقال هذا في بعض الأحيان وفي بعض الحالات، لأنه لو كان سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لنقل، فلما لم ينقله المقربون منه عليه الصلاة والسلام والملازمون له من الصحابة رضي الله عنهم دل على أنه ليس من السنن الثابتة، بل ربما فعله أحيانا، فمن فعله أحيانا فلعله إن شاء الله لا حرج. إيه نعم. ثم جبهته
لما روى والد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه أبو داود.
فهذا لا شك هذا المذهب والذي يأخذ به الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا أراد أن يسجد فينبغي أن تصل ركبتاه إلى الأرض أولا ثم يداه، لحديث وائل بن حجر، وورد من أحاديث الأخرى تؤيده وتعضده، من حديث أنس ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث ابن عمر، بمجموعها تدل على هذه السنة، أن السنة والأفضل أن يبدأ فيضع ركبتيه أولا ثم يديه بعد ذلك. والمسألة فيها نزاع وخلاف قديم، فمن العلماء من يرى خلاف هذه الصفة ويرى السنة أن يضع يديه أولا ثم ركبتيه ثانية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا سجد أحدكم فليبدأ بيديه قبل رجليه ولا يبرك كما يبرك البعير أو يبرك الجمل. فهذا الحديث أخذ به، وممن أخذ به الشيخ الألباني وفقه الله، ويتعصب لهذه المسألة ويرى أن الصواب معه، والذي يظهر والله أعلم أن الصواب مع من أخذ بحديث وائل بن حجر، لأنه ورد من عدة طرق تقويه. وحديث أبي هريرة كما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله لا يبعد أن يكون فيه نوع من الانقلاب، فليضع يديه، قد تكون انقلبت اللفظة من لام الأمر، من لام النهي إلى لام الأمر، لا يضع يديه قبل ركبتيه فقلبت وحرفت وصحفت فصارت وليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك كما يبرك البعير. الذي يقوي هذا أن البعير كما هو مشاهد وكما يرى عندما يبرك يبدأ بيديه أول، يديه أولا، ويديه كما هو معروف اليدان هما في الحيوان هما المقدمتان، يعني لا يمكن أن تكون غير هاتف، فهذا شأنه. فمن وضع يديه أولا لا شك أنه متشبه بهذا الحيوان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف من عدة أحاديث نهى عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، فنهى عن افتراش كافتراش السبع في السجود، بأن يسجد الإنسان على ذراعه، وهذا يقع فيه بعض الناس، بل السجود على الكفين كما يبينه المؤلف، ولا يضع الذراع والمرفق، بل هذه يرفعها، بل يجافيها إذا كان منفردا أو إماما. أيضا نهي عن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الغراب، وكذلك أن يبرك كما يبرك البعير، فهذا منهي عنه. لكن إن كان الإنسان في حالة من عجز لثقل وسمنة أو شيخوخة أو مرض، فلا شك أن الأعذار لها حكمها وهو معذور، فيكون في هذه الحالة معذور ولا حرج. أي نعم.
وبطنه عن كفين، ثم روى أبو حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضدين عن كفين، وصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه بالأرض ورفع أجهزته.
فهذا يعني صفة السجود المجافات، أي يبعد ينحي، فينحي يعني بالنسبة لليدين يضع الكفين ويقتصر عليهما، وتكون الكفان إما بمحاذاة الكتف عند السجود أو يقدمهما شيئا لتحاذي الأذنين، لتحاذي الأذنين، ويكون رأسه بين يديه في أثناء السجود، يكون رأسه بين يديه، وإن قدم رأسه وأخر يديه لتكون اليدان محاذيتان للمنكبين فقد ورد هذا. أما بالنسبة للمرفقين فينحيهما عن الجنبين، ينحيهما ويبالغ في هذا، لأنه ورد هذا وأنه عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في ذلك، وأيضا في رفع البطن عن الفخذ وفي رفع الفخذين عن الساقين، حتى ورد في بعض الروايات إننا لنرفق أو لا، يعني كان يبالغ في هذا حتى إننا لنأسى له عليه الصلاة والسلام، أو كلمة نحوها. بل في بعض الروايات لو أرادت بهيمة أن تمر من بين يديه عليه الصلاة والسلام لمرت من مبالغته في هذا. لكن ينبغي أن يعرف أن هذا خاص بالإمام والمنفرد، أما المأموم فلا، لأنه لا يمكن أن يفعل هذا إلا على حساب جاره، على حساب جيرانه، وهذا ما ينبغي. هذه السنة تعطل لحق الجار، لأن الجار لا تضايقه بشيء من هذا، وإلا لو أردنا أن نفعل هذا ما تمت الصف، ما تم التراص في الصف والتقارب المأمور به. فهذه السنن يكون الإمام يعمل بها، ومن صلى منفردا يعمل بها ويأخذ بها. نعم.
ما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفي حبل الكبين
أو حذو أذني كذلك، ورد ما يدل على هذا. نعم.
ويكون على أطراف قدميه. ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع السجود على سبعة أعضاء: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف قدميه، متفق عليه.
فهذا أثناء السجود ينبغي أن يسجد على هذه الأطراف والأعضاء السبعة، فكما في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار الجبهة وأشار إلى الأنف وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الأنف ينبغي أن يسجد عليه مع الجبهة. بعض الناس يغفل عن هذا ولا يسجد إلا على جبهته، بل الأنف وهو موضع تشريف من الإنسان. ولذلك يقولون في المثل يعني أو في من الكلمة المأثورة رغم أنفه ورغم أنف كما في الحديث. فإرغام الأنف بالتراب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلا شك أنه ينبغي أن يحرص المصلي على أن يسجد على أنفه كذلك، ولا يقتصر على الجبهة. وكذلك الكفان، وبعض الناس أيضا بالنسبة للكف ربما اقتصر على الأصابع أو جانب، وهذا تساهل. بعضهم يسجد يعني مثلا خاصة سجود التلاوة يمسك المصحف بيده ويسجد، وهذا خلاف السنة، خلاف السنة. حتى ولو كانت سجدة تلاوة وهي تطوع ونافلة وما إلى ذلك، ينبغي أن تأتي بالعمل كما ينبغي وعلى وفق ما رد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تتساهل بحكم أن العمل تطوع أو نافلة أو سنة. فلا بد أن تمكن كفيك من الأرض في السجود وتضعهما الموضع الذي ورد حذو المنكبين أو الأذنين. وكذلك بالنسبة للركبتين ما تتشاغل أو ترفع الركبة أو شيء من ذلك، والقدمين كذلك وعلى أطرافهما. وقد ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه جعل أصابعهما نحو القبلة، أصابع القدمين. ففي أثناء السجود ينبغي أن تكون أصابع القدمين مثنية وموجهة إلى القبلة، تثنيهما بقدر المستطاع. فهذا في صفة السجود. اي نعم.
سبحان ربي الأعلى ثلاثة. ما روى ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة وذلك أدناه، رواه الأكرم الترمذي.
فهذا بالنسبة لذكر السجود، كما قلنا في ذكر الركوع واجب عند الحنابلة وسنة عند غيرهم، والصحيح إن شاء الله أنه واجب لما لحديث ابن مسعود ولحديث حذيفة ولصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عقبة بن عامر الذي مر بنا. أما التحديد بثلاث فحديث ابن مسعود قد لا يقوى على التحديد بثلاث، إنما ينبغي للإنسان أن يأتي بالعدد بقدر يعني ما لا كما يقول العلماء ما لا يلحقه بالسهو لا يكون ساهيا، وبالنسبة للإمام بقدر ما يكون لا يشق على المأمومين. اي نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي مرفع حتى تطمئن جالسا، وهذا الجلوس والطمأنينة في ركن أهل الخبر بمعنى الافتراش، أن يمد رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعهما نحو القبلة.
أصابعها ويثني
أصابعها نحو القبلة، لقول أبي حميد بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدنا رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عمر في موضعه. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان
ويرفع من السجود والرفع والاعتدال منه، كما قال المؤلف بالنسبة للركوع يعتبر ركن، ويجب الطمأنينة في ذلك بين السجدتين فلا يخل بها. وصفة الجلوس على ما ذكر المؤلف، وهذه لا يكاد الفقهاء يختلفون في هذه الجلسة، وأنه يجلس مفترشا اليسرى بمعنى يثنيها كما في حديث عائشة وحديث أبي حميد، ثم ثنى رجله اليسرى، ثناها بمعنى أمالها وجلس عليها، ونصب اليمنى هكذا وجعل أصابعها نحو القبلة. وحديث أبي حميد الساعدي ورد بهذا، حديث ابن عمر ورد أنه قال من سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وأن تجعل أصابعها نحو القبلة إذا كنت جالس، لأن بعض الناس إن كان في السجود أو في الجلوس يتساهل ويجعل الأصابع مفلوتة، يعني متجهة إلى الخلف مثلا أو كيفما اتفق، ولا ينبغي. هذا أمر تحصيله يسير وسهل، ماذا يضرك ويضيرك أن تجعل الأصابع متجهة إلى القبلة في السجود، وكذلك إذا جلست تنصب اليمنى وتجعل الأصابع متجهة إلى القبلة. فقد ورد في الحديث ما يدل على هذا، وأنت مأمور بأن يعني تقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله فيها عليه الصلاة والسلام. والطمأنينة كما قلنا يعني أنها واجبة، بل هي ركن من الأركان بين السجدتين. إيه نعم.
ما روى حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، رواه النسائي.
فهذا الذكر بالنسبة لما بين السجدتين ورد في حديث حذيفة أنه عليه السلام كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لكن كان يقول عدد كثير عليه السلام، يعني ما ورد التحديد، إنما هذا الذي سمع حذيفة منه. وقد ذكرت لكم في حديث أنس أنه عليه السلام كان يطيل هذا الجلوس حتى يقول القائل قد أوهب، وأن أنس كان يفعله حتى نقول قد نسي. فلا شك أنه يقول دعاء كثيرا. وقد ورد في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره بألفاظ مختلفة ومتعددة، اللهم اغفر لي، وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني، اللهم رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. لكن في بعضها لم يرد لفظ اجبرني، وفي بعضها لم يرد لفظ ارفعني. لا، الحاكم رحمه الله جمع هذه الألفاظ، فينبغي للمصلي أن يعتني بهذه الألفاظ ويجمعها ويقولها بين السجدتين، ويكرر كذلك رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ويأتي أيضا بهذا الدعاء، اللهم رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني واهدني، يأتي بهذه الألفاظ كلها لأنها واردة في أحاديث، وهذا موطن دعاء، موطن دعاء. كذلك السجود لا يقتصر على قول سبحان ربي الأعلى، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري، لأنه قال في الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وهو ساجد. فأقرب موضع إلى الله سبحانه وتعالى أنت في سجودك، في هذه الحالة والهيئة التي أنت في حالة من الخضوع والتذلل لله جل جلاله، تكون في غاية القرب من الله سبحانه وتعالى. فقمن ينبغي أن تحرص على الدعاء وتدعو بما تيسر من أمور الدنيا والدين اللائقة بالصلاة، لا حرج حتى في أمور الدنيا، لكن بما يليق بمنزلة الصلاة، وتحرص على أمور الآخرة والتثبيت. ويعني وردت أذكار وأحاديث في الأدعية ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ويتتبعها ويقولها في صلاته. والله ما أدري، ما الفقهاء ما يذكرونها، الناس يقولون رب اغفر لي ولوالدي، لكن لو جعلتها في السجود أولى، السجود يعني أمره واسع ومفتوح أكثر، لقوله عليه السلام أكثروا فيه من الدعاء. أما هذا فلو اقتصرت على الوارد لعله أولى، وتجعل السجود هو موطن هذا الدعاء. نقف عند هذا.
محمد، بالنسبة لموضوع كيفية يعني مرة ثانية، بالنسبة طبعا ما يقدم يده بس يديه بإخبار مثل
البعير،
يعني يقدم
يعني هكذا يهوي على ركبتيه،
ركبتي.
إيه؟ يهوي على ركبتيه ثم يسجد على يديه. إيه نعم. إيه؟ وهذا في حديث عائشة، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان ورد في لفظ ينهى عن عقب الشيطان، فهذا يعني العقبة ورد في تفسيرها اختلاف، لكن ورد عن كما يقول الشوكاني رحمه الله اختلف الفقهاء فيها اختلافا كثيرا في تفسيرها. ولعل التفسير الأقرب ما ذكره النووي نقلا عن أبي عبيدة وصاحبه أبي عبيدة القاسم، أنها أن يجلس الإنسان على أليتيه، يجلس على أليتيه وينصب ساقيه، ينصب ساقين ويجلس على أليتيه، يعني يفضي بأليتيه إلى الأرض، لا يجلس على قدميه بل يجلس على أليتيه مباشرة وينصب الساقين ويتكئ على يديه، يتكئ على يديه. فقالوا هذه هي عقبة الشيطان المنهي عنها. أيضا هناك تفسير آخر للعقبة أن يجلس على عقبيه، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، لكن هذه قالوا لا يمكن، لأنه ورد في حديث ابن عباس لما قال له عطاء أو غيره من تلامذة ابن عباس إن لنراه جفاء في الرجل أن يجلس على عقبيه، قال هي السنة أو من السنة. وذكروا آثارا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجلسون هذه الجلسة خاصة بين السجدتين، بين السجدتين، فقالوا بحكم أنها في الغالب جلسة خفيفة فلا حرج إذا جلس على عقبيه، وخاصة أن الصحابي إذا قال من السنة فلا يريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف التابعي، التابعي قد يقول من السنة لا تكون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.